يصنف يضرب أمثلة وهي أنهم يقولون تعارض العقل والنقل، فيقول إن العقل الذي يزعمونه معارضا للنقل يضطربون فيه. فالمعتزلة يقولون إن العقل يقتل الرؤية، في حين أن الأشاعرة يقولون العقل أو جمهور الأشاعرة يقولون العقل يدل على ثبوت الرؤية وهذا المثال. أنه لو كان العقل مصدرا للتلقي والمعرفة، هل يمكن أن ينضبط ولا ينضبط؟ لا يمكن أن ينضبط. الدليل أنه لم ينضبط أن هؤلاء الطوائف الذين استعملوا العقل منهم من يثبت شيئا بالعقل ويزعم الآخر أن العقل إيش ينفيه. الأشاعرة مثلا تقول الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة صفات تثبت للضرورة العقلية، هذا في الجملة لا إشكال فيه. لكن ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ تقول هذه الصفات منتفية بالضرورة العقلية. يقول المتكلمون نعيم الجنة يثبت بضرورة العقل، يقول المتفلسفة هذا النعيم لا يثبت بضرورة العقل بل العقل يدل على نفسه وهذا المجرد. فإذا العقل الدليل على أن العقل ليس دليلا ومصدرا للمعرفة الحقة، أن من شرط الدليل الحق، وهذه قاعدة، أن من شرط الدليل الحق أن يكون قابلا للاضطراء، أن يكون قابلا للاضطراء إلى أحسن النظر فيه. والعقل لا يمكن أن يكون قابلا للاضطراء مهما وضع النظر فيه على جهة المحتسب. لما؟ يعني العقل يغلب عليه إشكالا. الإشكال الأول أنه يغلق فيه من يغلق، الثاني هب أن الناظر فيه نظره حسن فإنه لا يمكن أن يضطرب. لما؟ لأن العقل قوة قاصر، فإذا يمتنع أن يكون دليلا لأنه لا يقبل الاضطراب من جهة قصوره ومن جهة اختلاف الناظرين فيه، ومن جهة اختلاف الناظرين فيه. حتى لو فرضنا جدلا أن الناظرين يتفقون في العقل، فنقول يمتنع أن يكون دليلا مضطردا لأنه لا يقبل، لا يقبل إيش؟ لا يقبل الاضطراد. كيف يقبل الاضطراد؟ لأنه عقل إيش؟ لأن العقل قوة قاصرة، كما أن البصر هل يمكن الإنسان يبصر ببصره كل شيء؟ فكذلك العقل لا يمكن أن يدرك به كل شيء. نعم هذا دليل قاطع أنه إذا تناقض المخالف تحت القاعدة الواحدة وتحت الدليل الذي يزعمه دليلا وهو الدليل العقلي وتناقضوا فيه دل على أن هذا الدليل الذي زعموه ليس دليلا حقا. يعني هب أن يقصد المصنف هنا أنه هب أن القرآن يحتاج إلى تأويل، وتأويل عقلي. طيب بأي عقل هذا التأويل؟ هل هو بعقل الأشاعرة أو بعقل المعتزلة أو بعقل الماتريدية أو بعقل المتفلسفة أو بعقل الكرامية أو بعقل المشبهة وعلى مجرد من الطوائف؟ بأي عقل موزن؟ طب أنه يحتاج إلى تأويل عقلي، بأي عقل موزن؟ واضح؟ مما يدل على أنه يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يرد المعرفة إلى عقول متناقضة مختلفة، بل إلى عقول تلقت معقولها من قوم هم من أعظم من ناقض الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المتفلسفة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عمق كلام السلف، كما أسلفنا أن السلف رحمهم الله أجوبتهم في هذا الباب هي أسد الأجوبة. ولهذا من نقول أن علماء السلف لم يشتغلوا بالردود العقلية، فهم لم يشتغلوا بالردود العقلية حسب التنظيمات العقلية الاصطلاحية، لكن أن جوابات السلف ليس فيها جوابات عقلية هذا غلط على السلف. وكما تقدم معنا في جواب الإمام أحمد في مسألة العلو ومسألة القرآن تراها جوابات عقلية، لأن كان قد لا يستعمل فيها الاصطلاحات العقلية. الإشكال ما هو أن بعض طلبة العلم أو بعض الشباب، كما أن هذا وقع في بعض النقاط، ظنوا أن الدليل العقلي هو الدليل الذي ينظم باصطلاحات الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام. عندما استعملت ضمن الدليل كلمة الجوهر والعرض والهول إلى آخره، ما ترى أن الدليل انتظر من تضامن أو أنه دليل عقلي. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول الدلائل العقلية معتبرة بمعانيها التي يقبلها العقل وليس بترتيبها واصطلاحها. فإن الترتيب والاصطلاح يختلف فيه الناس، أما الترتيب فلأن العقول تختلف، ولأن الاصطلاح عبارة عن لسان، واللسان بين بني آدم إيش؟ واللسان بين بني آدم إيش؟ يختلف. بخلاف المعنى المدرك فإنه لا يختلف بين بني آدم، المعنى المدرك لا يختلف بين بني آدم. نعم. وقابل أن القاعدة التي أعطاها مالك رحمه الله قاعدة فاضلة لطالب العلم، أن مسألة الظهور بشيء من الشبهة عند بعض الناس لا يعني في نفس الأمر أن الحق الذي معك انقلب إلى إيش؟ باطل. ولكن يبقى أن الشخص بحكم ضعفه قد لا يستطيع دفع هذا الباطل. ولهذا قال: وكلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاء به النبي في جدل الحق. فإن الجدل أحيانا يلقاه بعض القول، وغالبا الجدل يقع إذا ترك الأثر. وجاء في حديث أبي هريرة في السنة: ما ترك قوم أو ما ترك قوم سنة إلا أوتوا الجدل. فالاشتغال دائما بمسائل الجدل والنقاشات هذا لا ينبغي ان يكون شأن لطالب العلم. لهذا ينبغي لطالب العلم ان لا يكون جمهور وقته يصرف في مساله النقاشات الخلافيه، انه دائما دوار مع قضيه الخلاف، لانه ينبغي ان يكون له شأن في تقرير الاتفاق وتقرير الاجماعات الى اخره. وربما ترى الشباب قد يشغل نفسه او يشغل من حوله، وربما اشغل بعض العامه في مسائل يسيره قد اختلف فيها العلم الكبار والخلاف فيها ليس شديدا، وربما فرص يشغله وشغل من حوله وشغل بها بعض العامه، مع ان كان الخليق والاخلق به ان يشتغل بعبادات اجمع على نفسه. هذا سبحان الله من قله الفقه، كون الشاب يشغل نفسه بمسائل يسيرة لا يضر فيها كثرة النزاع، وهب أن النزاع فيها له قدر أهمية، فإن كونها لها أهمية ينبغي أن يقدر بإيش؟ يقدر ذلك بإيش؟ قدره، فإن غيرها من المسائل لها أهمية، وبالقطع والضرورة أنها ليست هي أهم المسائل، فإن أهم المسائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا مستقر. فكون طالب العلم دائما يكون اصطحابه لمثل هذه المسائل ويشغل بها نفسه ويحدث بها الخاصة والعامة ويؤدبهم بها، هذا ليس من أدب الشرع، فإن الناس أحوج ما يحتاجون إلى أن يؤدبوا بالعلم البين، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا هو الإيمان الذي وصفه النبي في حديث جبريل، وقال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويؤدب بالعمل الصالح وبخاصة الأعمال التي هي أصول في الشرائع السماوية كلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كالصيام والصلاة والإحسان إلى الخلق وإتيان العبادات الخاصة وحج بيت الله الحرام وأمثال ذلك التي ترى أن شرائع الرسل جرت عليها. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بذلك، وأما هذه المسائل اليسيرة فما يحتاج فيها من الكلام مقدر بقدره. إن العقل لا يحل ذلك، لا يستغل العقل الدلالة على نفس شيء جاءت به النصوص، هذه قاعدة. نعم. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أن النصوص الواردة يمتنع فيها التأويل. فنضرب لهذا المثال في قوله صلى الله عليه وسلم: في الصحيحين ينزل ربنا من السماء الدنيا، كل ليلة كان يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له ويسألني فأعطيني ويستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يرد الفجر. المخالفون من المعتزلة حتى الأشاعرة لا يثبتون هذا النزول ثاقبا بجلال الله سبحانه وتعالى بل يتعولون. نقول هذه التعويلات، منهم من يقول ينزل ملك من ملائكته، نقول إن الله سبحانه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، فمن أين جاء الجائي المؤول بقوله إيش ينزل ملك؟ إن قال لأن الله يمتنع عليه النزول، قيل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. ثم لو فضل كذا ينزل، فهل عدم إمكان النزول يعني هل امتناع النزول بحق الباري يعين أن الذي ينزل ملك أو لا يعين؟ لا يعين، لأنه قد يكون في نفس الأمر لو فرض جدلا أنه لا ينزل سبحانه قد يكون الذي ينزل ملكان أو جمع من الملائكة، فمن الذي دل وقال إنه ملك؟ وكذلك من قال ينزل رحمته أو أمره؟ فإذا لو فرض جدلا أن النزول الإلهي ممتنع فإن التأويلات متعددة أو واحد التي تفرض متعددة وهي مختلفة أو متفقة؟ مختلفة، فرقا تقول ينزل جبريل أو تقول ينزل ملك أو تقول ينزل جملة من الملائكة أو تقول ينزل أمره أو تقول تنزل رحمته، ليست مختلفات. فمن الذي عين واحد منها؟ هل جدلا أن النزول ممتنع، من الذي عين واحد منها؟ بأي دليل؟ ترى أن القوم عندهم دليل وليس عندهم دليل، ومن قال انه ينزل ملك وهو لا يكون كان كذب، لان الملك لا ينزل الا بامر الله. فترى ان تاويلاته كما انها ممتنعه فهي في حقيقتها كذب، لما؟ لان المعنى الذي كيف نقول كذب، هذا مختلف في كل التاويلات ولكن هذا مثال. لما نقول التاويلات كذب؟ لان التاويل ليس هو الذي جاء بالنص، بمعنى المعنى الذي أول إليه النص ليس هو المعنى الذي ذكره النص. النص ذكر نزول الله والتأويل ذكر نزول الملك، ونزول الله غير نزول الملك، وهكذا بقية التأويلات. القرآن ذكر استواء الله وهؤلاء قالوا استيلاء الباري، والاستيلاء هو الملك وليس معنى الاستواء هو معنى الاستيلاء. فإذا لما كان المعنى الذي أول إليه النص باتفاق حتى المعتزلة ومن وافقهم هو في نفسه معنى غير المعنى الذي ذكره النص مضافا الى الله، ليس كذلك؟ فصار عندنا يقع المعنى الذي اضيف الى الله والمعنى الذي اول اليه النص عند المخالف، سواء كان هذا المؤول او الذي اول اليه النص معنى واحد استوى استولى او كان متعدد كقول نزول الملك نزول الرحمه نزول الله. فيقال ان المؤول كذب لان هذه النصوص نصوص ايش خبريه، ليس كذلك؟ تدور بين النفي والاثبات، فمن نفى المعنى الاول الظاهر في القران فيقال هب انه كذلك، فمن اين لك اتيت بالمعنى الثاني في هذا الشيء؟ ولهذا يكون المعنى الثاني كذب من حيث أن السياق القرآني أريد به، وإن كانت بعض المعاني هي من حيث هي صواب. كيف ذلك؟ من يقول الرحمن على عرش استوى استولى أي ملك، وهذا بيان لملكه سبحانه من العرش فما دونه، يقال ملكه سبحانه وتعالى العرش فما دونه حق وليس حقا حق، لكن تفسير النص به في هذا المقام غلط على النص طبعا. ولهذا كذلك نزول الملك، هل الملك لا ينزل؟ ينزل الملائكة من عند الله، هذا حق، لكن تفسير النص المعين النبوي به هو الذي يقال انه كذب في هذا الشيء. فإذا قلنا انه كذب لا يعني بالضرورة ان كل المؤولات هي في نفسها ايش باطل، فإنهم إذا قالوا تنزل رحمته فإن الله أنزل رحمته كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض وأبقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. فلذا هذه المعاني بعضها المعاني التأويل بعضها قد يكون حقا نطقت به نصوص لكن تفسير سياقات معينة به هو الذي يقال انه ايش كذب وغلط في النص. واضح؟ نعم. هذا يرجع الى اي قاعدة؟ هذا الوجه الثالث. لقاعدة الاستدلال بايش؟ فيما زعموه مختلفا الاستدلال بما هو متفق على ما زعموه مختلف. فإن المتكلمين اتفقوا على الصلوات الخمس وأن النبي جاء بها، فيقال من بعض الأولى أنه جاء بمسائل شرعية أو عقلية معها. صفة الصلاة صفة شرعية معها مقيدة بالنصوص وتفاصيل النصوص. نعم. فإذا كان المتكلمون يفعلون على الباطنية الذين يؤولون الأمر والنهي أو يفعلون على جنس المتفلسفة الذين يؤولون المعاد، فإن تأويلهم للصفات يقال فيه ما قالوه في تأويلات هؤلاء. نعم. حينما يقول مصنف ان العقل يوافق ما جاء في النقل، هذه قاعده مقتضيه، لكن اذا قيل انه يوافق لا يعني ان العقل يدرك كل ما جاء في النص، بل يوافقه اي لا يعارضه، ثم يبقى انه تارة يدركه تفصيلا وتارة يقر به وهو لا يفقه تفصيلا. من الوجوه أو من وجه التقرير على أن الوجوه أي الكبار، الوجوه الأساسية أي الكبار من أئمة هؤلاء. نعم. هذا يذكره الوجوه الأساسية من هؤلاء أي الذين أخذ المتكلمون والمتفلسفة الذين يضافون للإسلام في المسيرة ورحمة أخذوا عنهم وهم الفلاسفة اليونان. وممن صرح بهذا أن هذا الباب الباب الإلهي ليس فيه يقين من الفلاسفة المتقدمين، وهو الذي يشير إليه المصنف هنا أفلاطون. وشيخ الإسلام في درء التعارض وغيره يصرح بهذا، يقول وذكر أفلاطون وغيره أن هذا الباب الإلهي ليس فيه يقين عنده. هو لا شك أنه فيه يقين، لكنه عند هؤلاء الفلاسفة لأن تلقيهم من العقل والنظر أو من الرياضة والتجريب لا يمكن أن يصل فيه إلى يقين. ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية في أولها ذكر هذا القول عن أفلاطون، فدعوا عقد فصل في أن هذا الباب هل هو مدرك بالعقل أو ليس مدركا، قال أفلاطون وذكر في هذا المطلب. وهو أرسطو ذكر ما يقارب ذلك، لهذا نقل الرازي عن أرسطو أنه قال من أراد الدخول في هذا فليشرع لنفسه مشرعة الأقوى، أي ليشرع لعقله وتصوره تصورا آخر، مما يدل على أن هذا الباب ليس مدركا عندهم تماما في العقل. وإذا كان كذلك علم أن هذا الباب باب لا بد فيه من السمع الذي هو الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يعني إذا شهد أئمة هؤلاء لأن العقل لا يدل عليه باليقين كما يذكره أرسطو وأفلاطون، وهم أخص من استفاد منهم هؤلاء الذين خالفوا السلف من أهل القبلة، فإن ذلك يدل على أن هذا الباب يتلقى من جهة النبوات. لأنه لا بد أن يكون مبينا للحق على جهة التصريح، وخاصة من المسائل الأصولية، وهذا يدل على أن هذا الباب هو كما بينه النبي لا يحتاج إلى تأويل. وإلا لو كان قوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات ليس على ظاهره ويحتاج إلى تأويل، هل ينسب هذا البيع إليه أو إلى من أول؟ في العقل لو كان بيانه صلى الله عليه وسلم وحديثه التي حدث بها في صفات الله ليست على ظاهرها بل تحتاج إلى تأويل يستدعي دلائل عقلية بل يستدعي فلسفة، لكان إيش الذي بين هذا الباب من هو؟ النبي أو هؤلاء أهل التأويل؟ لكان أهل التأويل هم الذي بين هذا الباب للنبي، ولا شك أن هذا يستلزم الطعن في مقام النبوة. نعم. يعني أن هذا سؤال آخر، من الذي هب أن هذا الباب يؤول من كلام الله ورسوله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه بظاهر نقيض للحق فيه، بظاهر نقيض للحق، لأنه هو طلب أن النبي قال ينزل ربنا والله يمتنع عليه النزول، إذن الحق نقيض الظاهر وليس نقيض له، نقيض الظاهر، فلما النبي تكلم بنقيض الحق حتى لو قالوا أنه في ظاهره، حتى في ظاهره لما تكلم بنقيض الحق؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ينزل ملك من الملائكة حين ينتقل في الليل؟ ما الذي جعل النبي يقول ينزل، أما هو ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول تنزل رحمة الله؟ لماذا قال ينزل ربنا وهو لا يقصد بذلك نزول الباري؟ ثم إنه لو كان لا يقصد بذلك نزول الباري فإنه هل تفاد الأمة شيئا معينا؟ لم يفدها شيئا معينا، لأن هذا المحتمل الذي تأول إليه مختلف المتعدد. وهذا الذي يشير المصنف وقع في قوم غلاة المتبشر الذين انتسبوا للإسلام كالمبشر بن فاتك ومثاله الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفلاسفة أو الحكماء أعلم بهذا من الأنبياء، فهؤلاء وأن الأنبياء لم يعلموا هذا الباب على وشك وأن الفلاسفة أعلم منهم بهذا كما يذكره المبشر بن فاتك وأمثاله، فهؤلاء كفار بعيد. ولهذا شيخ الإسلام من ملكة المتبسل الذين انتصروا الإسلام قالوا هم صنفان، منهم من يقول إن غير الرسول من أئمتهم وحكمائهم أعلم بها من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، قال كما هي طريقة المبشر بن فاتك وأمثاله، قال ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها كما هي طريقة ابن سينا وأمثاله لكنه كتمها الخلق. نعم. نعم، هم المصنف يذكر المنحرفين عن طريقة السلف في هذا الباب وأنهم ثلاث طوائف تحت كل طائفة جملة من الطوائف. نعم. أهل التخيل سموا بذلك لأنهم زعموا، أهل التخيل سموا بذلك لأنهم زعموا أن القرآن وخطابات الرسول أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعموما يرون ذلك مقيدا في الكتب السماوية والشرائع النبوية أنها تخيل للجمهور وأنها ليست هي الحقائق العلمية في نفس الأمر، وهذا هو مذهب المتفلسفة وانتسب إليه في الإسلام قوم من هؤلاء. هؤلاء كان ظهورهم بعد القرون الثلاثة الفاضلة، بعد ظهور المتكلمين وبعد انقراض القرون الثلاثة الفاضلة للجملة، وإن كان أصل نبغ في آخر القرن الثالث لكن انتشار هذا المذهب كمذهب معروف كان بعد القرون الثلاثة الفاضلة في المئة الرابعة وما بعدها. ومن أخص أئمة هؤلاء الذين ينتقدون هذا المذهب الذين انتسبوا الإسلام أبو نصر الفارابي وابن سينا وهؤلاء من المشاركة، وكان أبو الوليد بن رشد من المغاربة. نعم. ومن سلك سبيلا من تأثر به من متكلم كما هو شأن طائف من غلاة المتكلمين الذين نقلوا المقالات الصريحة من الفلسفة فاعتبروها أو استدلوا بصريح كلام الفلاسفة، وإن كان المتكلمون في الجملة ولدوا كلامهم من كلام الفلاسفة، لكن منهم أي من غلاتهم من ينقل بالتصريح، ومن متكلم ومتصوف. ومتصوف لأن نوعا من الصوفية هم صوفية في الإطلاق، ولكنهم في نفس الأمر متفلسفة، وهم الباطنية. والباطنية صنفة، الباطنية صنفة، إما باطنية متصوفة أو باطنية متشيعة. الباطنية في الصنفين أئمتهم متفلسفة وعلمهم علم فلسفي، وهم ظاهر مذهبهم إما التشيع كما هو شأن الإسماعيلية وأمثالهم، وإما التصوف. التشيع في الإسماعيلية والكرامة وأمثالهم، ومن أئمتهم الذين صنفوا في هذا الباب على طريقة المتفلسفة أبو يعقوب السجستاني صاحب الأقاليم من الفتية، ومن يقول برفع النقيضين كما يقرر المصنف في كتب الكبار، ومنهم طائفة وهم الذين شاعوا كثيرا وهم المتفلسفة المتصوفة الذين عرفوا عند العامة بأنهم ايش متعبدة متصوفة، وهم في الحقيقة متفلسفة باطنية كابن عربي وابن السبعين والعفيف التلمساني الذي يسمونه العفيف، يسمونه كثير من علماء السنة الفاضل التلمساني وابن الفارض وامثال هؤلاء. ومتفقه يشير إلى عبد الوليد بن رشد، وبعض المغاربة المتفلسفة الذين عنوا بدراسة مذهب مالك، ولهذا ترى أن عبد الوليد بن رشد له كتاب نهاية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المختصر، بداية المجتهد ونهاية المختصر، صنفه في ست مقالات، وهو كتاب في الجملة أنه ملخص من كتاب أبي عمر بن عبد البر التمهيد، فإن الخلاف فيه الذي ذكر ابن رشد في الغالب أنه ملخص من كلام أبي عمر ابن عبد البر، والكتاب له اختصاص يسير وليس فيه تحقيق كثير حتى فيما اختص به وهو سبب الخلاف، فإن هذه ميزة في الكتاب، لكن في الغالب أن ما سماه سبب الخلاف في المسألة المعينة لا يكون في نفس الأمر هو السبب الموجب للخلاف، وإن كان في أكثر الموارد يكون سبب مؤثر في الخلاف. نعم. فرق بين المقامين، فرق أن تقول أن الأسباب التي ذكر أن ابن رشد في بداية المجتهد إذا ذكر المسألة قال وسبب الخلاف أنه جاء ظاهر قوله تعالى مع قول النبي كذا، وهل مجرى وورود حديثين بينهما في الظاهر تعارض، وهل مجرى. فهذه الأسباب التي عينها ابن رشد وهي التي جعلت كثير من طلبة العلم يثنون على الكتاب هي كميزة أساسية، أنه يعين سبب الخلاف هذا لا شك أنه ميزة، لكن هل هذه الأسباب التي عينها هي الموجبة للخلاف في نفس الأمر من جهة أن أصل الخلاف بنى عليها بين قدماء الأئمة؟ في الغالب لا، وإن كانت هي في نفسها لها شيء من إيش؟ من التأثير، لها شيء من التأثير، وفي الغالب أن السبب لا يختص بمورد واحد، فهي شيء من الأثر أو من السبب وليست هي السبب في نفس الأمر. حينما يقال ذلك ما ثمرته؟ ثمرته أنك إذا قال أن سبب الخلاف مثلا في مس الذكر هو ناقض الوضوء أليس ناقض الوضوء، إذا قال أن سبب الخلاف هو التعارض بين حديث بشرة بن صفوان وحديث طلق بن علي، معنى هذا المسألة لازم بالضرورة أن السبب يكون هو أو له أو ليس هو، لكن التطبيق فقط. فهنا إذا رأيت حديث طلق بن علي وقلت أن الصواب من جهة الصحة وحديث بشرة وأن حديث طلق ضعيف، ففي الغالب في النتيجة الفقهية يكون الخلاف انتهى إلى الرجحان أو لم ينتهى، انتهى إلى الرجحان. هنا إن تحقق أن السبب هذا فيكون الترجيح إيش؟ مناسبا أو ليس مناسبا. إن كان السبب في نفس الأمر هو هذا في الأصل فيكون الترجيح إيش؟ مناسب. لكن أرأيت إن كان السبب عند الأئمة أخص من هذا الموجود، ويبقى أن هذا الاستدلال الذي جعله ابن رشد سببا يستدل به بعض أصحاب المذاهب، فهنا لا يكون الترجيح إيش؟ مناسب. كما إذا قلت مثلا هل القتل يكون القصاص والقود يكون بالسيف وحده أو بما قتل به القاتل، فقيل إن هذا فيه تعارض بين ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف وما جاء في ظاهر القرآن وإن عقدتم فعاقدوا بمثل ما عقدتم به، فإن رددت وقلت هذا الحديث ضعيف فرجح عندك مباشرة إيش القول ثاني. لكن إذا فرضت أن سبب الخلاف ليس هو التعارض بين هذا الذي قيل فيه أنه حديث مرفوع وبين ظاهر القرآن، لا يبقى أن الترجيح بالضرورة يجب أن يكون مناسبا. لهذا كان الإمام أحمد يعتبر هذا المذهب الذي هو أن القاضي يكون بالسيف في غير هذا الحديث بدلالة أخرى. كما هو طريقة المبشر بالفاسد، وهذا قول الولاة الملاحدة. نعم. لأن الباطنية على هذين الصفين في الجولة. نعم. وهذا مذهب الجمهور من المتميز الذين انتسبوا الإسلام كابن سينا وابن بشر والسعدي. نعم. بها وغلاتهم من باطنية الصوفية وباطنية الشيعة تؤولونها كما تؤول نصوص المعاد ونصوص الصفات. نعم. نعم. فهذا هو الصنف الأول أهل التخييف، وهؤلاء ليس بشأن الاشتباه ولا ينبغي كثرة الاشتغال بالرد عليهم لأنهم زنادقة في الجملة. وأصل مقالتهم مقالة زندقية منقولة نقلا صريحا عن الطوائف الفلسفية المتقدمة، ولهذا اتفق المسلمون حتى أهل الكلام وجمهور الطوائف المتصوفة وغير هؤلاء على ذم هؤلاء وبيان أنهم مالكون عن دين الإسلام. وأما الشأن الذي وقع فيه الاشتباه فهم أهل التأويل وهم أهل الكلام أو أهل التجهيد وهم طوائف من المنتسبين للسنة واتباع السلف. نقف على قول المصنف وأما أهل التأويل لهذا الأسبوع القادم إن شاء الله ربما المقدمات الأولى من الرسالة تحتاج إلى بعض الوقوف أكثر، في الغالب أن الأسبوع الثاني نحاول أن يكون التعليق أقل بقليل بكثير من هذا حتى نستطيع أن نأتي على جملة ونهاية الكتاب. الجمعة ليس فيه درس، السبت إن شاء الله. نعم، إن العقل لا يقول ذلك، أي لا يقول ما في السمات. عفوا، إن العقل لا يقول إثبات الصفات. إن العقل لا يحل ذلك، أي لا يحل إثبات الصفات، فإن الصفات ثابتة لله، وكثير من الصفات يثبت بالعقل، وما لم يثبت من العقل من الصفات فإن العقل لا يدل على الإثبات. على فإنك تقول إن الله موصوف بالقدرة، هذه ضرورة عقلية. إن الله موصوف بالعلم، هذا ثابت بإيش؟ بالعقل. لكن إنه مستوى على العرش، هذا أخبر بالقرآن، ولكن العقل عند خبر القرآن به لا يدل على نفيه. بل تصدق به. نعم. هل مادة مادة التأويل واحد الذي وقع في الأشياء المعتزلة وقع في الأشياء، لكن يظهر إن شاء الله أنه فيما نقول من الصفات الخبرية هذا ينتبه إليه، لأن الأشاعرة ليس جميعهم ينفي الصفات الخبرية، لكن الصفات الخبرية هم من شأن المتأخرين كان المعالي جون من بعده وإن كان البغدادي أشار الأشياء لذلك، لكن المتقدمين كان الحسن وأبو بكر بن الطيب وأمثالهم يثبتون ما هو من الصفات الخبرية. وحينما نقول يثبتون ما هو من الصفات الخبرية يعني أنهم ليسوا في الصفات الخبرية يوافقون السلف موافقة تامة، لكن هذا الباب وهو باب الصفات الخبرية في الوجه واليدين ليس بابا ممتنعا عند متقدمي أنا شاعر وإن كانوا مقصرون في تحقيقه. نعم. هم ليسوا مثبتة لشيء من الصفات، وإن كان بعض متأخريهم ينطقون ببعض الصفات يقول والله موصوف بالكمال أو من الصفات الإرادة من أن تروح عبد الجبار بحكث في كتبه، لكن كانت تجد أنه إذا ذكر الإرادة شرحها بقوله وهي إرادة حادثة لا في محل، إذا إرادة حادثة لا في محل فهذه لا شرف له ليس فهي لا شرف له ليس لا شرف لله، إذا إرادة حادثة لا في محل فهي ليست صفة لله، فالمعتزلة متفقون على أن الله لا يكون بذاته صفة من الصفات، ولهذا قال القرآن مخلوق وكلام الله هم يقولون أن لله كلام، لكن مقصود بأن لله كلام هي أنه إيش مخلوق يضاف إليه كما يقال ناقش الله رسوله.
يقول
في الجملة أنه كذاب وفي بعض الصفات لا، هذا عام في إثبات نسبة المتكلمين أن بعض ما يثبتونه يكون موافقة لأهل السنة والسلف فيه موافقة تامة، ومنه ما يكون الموافقة فيه موافقة مطلقة. فالأشعري لما أتلى سورة الكلام وقال إنها معنى الواحد تعرف النش فهذا الإثبات من حيث الجملة ترى أنه حق، لكن من حيث هذا التفصيل ترى أنه إيش من حيث التفصيل ترى أنه إيش ليس موافقا للسلف، فإن السلف يقولون إن كلام الله في حرف وصوت مسموع وأن الله لم يزل ولا يزال متصل به ويتعلق بقدره ومشيئة، هذا كله لا يقول به الأشعري فضلا عن أصحابه، إنما يقول إن الكلام معنى واحد تعرف النص، الإرادة إرادة واحدة زليلة وهكذا. فما يثبته الأشعري وأمثاله منه ما يوافقون السلف الموافقة تامة ومنه ما تكون الموافقة موافقة مجهولة. هنا أنا تأكدت لكم يخفى عليكم الكلام كثير، لأن حتى الصوت الذي يسمعه فهموا فهما عاما ثم عبر بالجواب عما فهمت للصوت، وكثير من العبارات ليست واضحة من خلال الصوت. يعني المصنف لما ذكر هذا يقول إن الممثل أو المعطل لما يقول إن كان العالم صانع فإما يكون جوهرا وإما يكون عرضا وكلاهما محال، فإن هذا كقول المعطل مبني على التشبيه، ولهذا قلنا فيما سبق أن دليل الأعراض استدل به أصناف المتكلمين حتى مشبهتهم، هشام بن الحكم فإنه متكلم فعد من علماء الكلام، محمد بن كرام عد من علماء الكلام، هؤلاء المتكلمة يستدلون بهذا الدليل على تقليل مسألة التشبيه، مع أن المعتزلة يستدلون به على مسألة تقليل المسألة. هو الذي جاء بحديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهذا الحديث ليس دليلا على كفر تارك الصلاة وليس دليلا على عدم كفر تارك الصلاة، أما أنه ليس دليلا على كفر تارك الصلاة فهذا بدل، ولكن يستدل به من يستدل على أن تارك الصلاة ليس كافرا، والتحقيق أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار ووصفهم النبي بقوله لم يعملوا خيرا قط هم بإجماع أهل القبلة مسلمون أو ليسوا مسلمين، هم بإجماع أهل القبلة مسلمون، فإن الجنة كما ثبت في الصحيحين من غير وجه لا يدخلها إلا نفس مسلم، فإذا تحقق أن هؤلاء المخرجين هم قوم مسلمون، هنا رجع القول إلى ما يثبت به الإسلام من جهة أصله. فهل ترك الصلاة كفر في الأدلة أو ليس كفرا في الأدلة؟ وأما أنه يؤخذ أن تارك الصلاة ليس كافرا لأن النبي قال لم يعمل خيرا قط، وهذا يدل على أنهم لم يعملوا الصلاة وهي من الخير، فهذا ليس بشيء، لأن هذا النفي يراد به العمل الذي هو فوق ما هو أصل الإسلام. وإلا فإن هذا النفي لو طرد في جنس العمل فلزم أن يقال، لو طرد في جنس العمل فلزم أن يقال إن أعمال القلوب تدخل في هذا النفي ولا تدخل، تدخل. فإن قاق لهذا أن يقول إن تارك الصلاة ليس كافرا لأنه دخل في مسألة قول النبي لم يعمل خيرا قط، نقول فعلنا كان الذي لم يحب الله وليس عنده أدنى محبة أو خوف ورجاء لله هل دخل؟ تجد لأن هذه الأعمال أليس كذلك؟ فماذا يقول؟ يقول إن هذه يثبت بها أصل الإسلام وإن كانت عملا. نقول إذا رجع الكلام إلى هل الصلاة يثبت بها أصل الإسلام فيكون تركها كفرا مخرجا من الملة وليس كذلك. فترى أن الحرب نفسه وهو قول لم يعمل خيرا قط لا يدل بذاته على إيش؟ على أن تارك الصلاة ليس كافرا. فما يقال في مسألة العمل القلبي يقال في مسألة الصلاة. صحيح أن هناك فرق من جهة أن أعمال القلوب منضبطة ومتفق عليها وتارك الصلاة في بعض النزاع، لكن هذا شيء، والقول بأن الحديث نص في أنه لا يكفر شيئا آخر، فالحديث لا يدل على عدم كفر تارك الصلاة. والصواب أن تارك الصلاة كافر كما تقدم وعدنا عليه. ثم إنه لو حمل على الصلاة وهي مسألة فيها شيء من النزاع، لكن يلزم على هذا من يستدل بهذا الحديث، يلزمه لازم الفاسد يعلم به أن استدلاله غلط غير ما يتعلق بمسألة أعمال القلوب، لأنه يلزم عليه أن جنس العمل الظاهر تركه ليس إيش؟ ليس كفرا، وهذا غلط، وهو من مقالات المرجع كما نص عليه الكبار من أئمة السلف بأسانيد صحيح، وهو صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان البعض ذكر أن شيخ الإسلام على غير هذا الغرض، لكن التحقيق أن هذا هو رأي شيخ الإسلام، لكن هو مقطوع به في كلام الكبار من أئمة السلف، كما روى الخلال وغيره بإسناد صحيح عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال غلت المرجعة، يقول غلت المرجعة حتى كان من قوله أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره أو لا نكفره إذ هو مكفر. قال فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجعة. ويقول سفيان بن عيينة قبله ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم، ترك الفرائض كفر وركوب المحارم معصية، واضح؟ إلى غير ذلك من عبارات أهل السنة المشهورة، ولهذا حكم إجماع طائفة كابن بطة والشريع والأجري في الشريعة وغيره. القصد أن من يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس كافرا يلزمه أن يطلب ذلك بجنس العمل، وجنس العمل مسألة منضبطة عند السلف لا إشكال فيها كما نص على ذلك وحكم إجماع فقط. نعم. السؤال ليس الذين يقولون الجهة يقولون في هذا البيان ليس السؤال يقول